الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان سويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن تقدم الكلام في تقريب نظرية المشهور من أن مطلق الغنائم الحربية حتى ما لا يقسم بين المقاتلين ويكون ملكا عاما للمسلمين من غير المنقول كالأراضي والأشجار ففي الخمس أيضا. وفي قبال ذلك ذهب صاحب الحدائق وتبعه جماعة على إنكار هذا بدعوى أن الأدلة تسوق إلى غيره، وأن خمس المربوطة بالغنيمة يختص بالمنقول وما يقسم بين المقاتلين، مبرزين في وجه ذلك كلا أو بعضا هؤلاء المحققون. والأصل في ذلك كما أثبتنا صاحب الحدائق مبرزون عدة وجوه لا بد من التعرض لها، ويستخلص من كلام صاحب الحدائق الذي هو الأصل في المسألة وجوه ثلاثة. الوجه الأول من هذه الوجوه التمسك بصحيحة ربعي بن عبد الله بن الجارود، وهي ما أخرجه الشيخ في التهذيب بإسناده عن سعد، فالمراد به بن عبد الله الأشعري القمي، عن أحمد بن محمد وابن عيسى ظاهرا، عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي، عن حماد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود. السند واضح الصحة، لا كلام فيه إطلاقا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس. ثم الرواية تتحدث عن كيفية تقسيم الخمس خمسة أخماس، مو محل كلامنا. ذيل الرواية يقول: وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يأخذ صفو الماء والخمس والبقية يقسمها بين المقاتلين الأربعة أخماس. هسه الخمس ماذا يصنع به؟ مو محل كلامنا حتى نتعرض له. على أي حال، الرواية تقول: كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه، وكان ذلك له. والذي يأتي رسول الله من المغنم هو المنقول، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. ومن هنا جعل صاحب الحدائق رحمه الله هذه الرواية الصريحة في أن الخمس منحصر بما ينقل دون غيره، وتعجب من المشهور كيف يجرون الحكم في الأراضي والدور والضياع. ثم قال: ويؤيد المطلب ما ورد نظير هذه الرواية من تقسيم الخمس وما ناظر في المغنم. والوارد في الرواية كان إذا جاءه المغنم يقسم بين المقاتلين بعد أن يوزع الخمس لأهل الخمس. على أي حال، صاحب الحدائق جعل هذه الرواية هي العمدة في المسألة، كما يظهر من الحدائق في الجزء الثاني عشر، جعل هذه الرواية العمدة، وكأنها واضحة في حصر ما يخمس في المنقول الذي كان يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، سواء كان في الحرب أو كان في المدينة ورجع المقاتلون وجاءوه بالمغنم. إلا أنك خبير بأن الروايات فرغ فيها الخمس الذي يجب فيما يقسم بين المقاتلين، وإثبات شيء لا ينفي ما عدا. ولا ندري من أين ذهب صاحب الحدائق إلى صراحة الرواية في اختصاص الخمس بما ينقل وما يقسم بين المقاتلين. فإن الرواية وردت فيما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فيأخذ صفوه ويخمسه ثم يقسم ما بقي بين المقاتلين، لكنها لم تقل بأن غير ذلك من الغنائم كالأراضي والدور والضياع وما ناظر ذلك فإنه لا خمس فيها. فإننا لم نجد في الآية إشعار بالحصر فضلا عن التصريح به، وإثبات الخمس فيها لا ينفي ثبوته في لا ينفي ثبوته فيما عداها مما ليست الرواية بصدد التعرض له. وعلى هذا الأساس فيحق لصاحب الجواهر وغيره أن يتعجبوا من فهم صاحب الحدائق على الله مقامه الحصر من الرواية الشريفة. يبقى تساؤل أنه لماذا نجد فيها الرواية وشبيهاتها، طبعا هذه أوضحها والبقية أقل وضوحا، من هنا جعلها مؤيدة لهذه الرواية صاحب الحدائق، لم يجعلها دليلا في عرض هذه الرواية. يبقى أنه لماذا لا نجد أي تعرض لحكم الأرض، وأنه كيف يصنع بها؟ أقول لعل النكتة واضحة، فإن الأرض ملك عام للمسلمين كما اتفق، وإذا كانت ملكا عاما للمسلمين فوليها من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وآله، وبعده الإمام عليه السلام، ويتولى أمرها من ينصبه الإمام لهذا الأمر كالمحتسب. ولا شك ولا ريب آنذاك في أنه ليست محل ابتلاء المسلمين والمقاتلين، وتبقى الأرض على حالها، فيمكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يتصرف بها فيما هو حكمها الشرعي من دون أن يتحدث مع الناس عن ذلك، لأن هذه صارت وظيفته هو كولي أمر ووظيفة من ينصبه، فلا يحتاج حكمها إلى البيان بالنسبة لعموم الناس لأنها ليست محل ابتلاء عموم الناس رقبة الأرض.
شيخنا كأننا بالنسبة إلى خصوص الأراضي ورد عن في بعض الروايات أن الخليفة الثاني عندما افتتح العراق أن الحكم لم يكن مسلما عند المسلمين، حكم الأراضي الإسرائيلية، فأنه يوزعها على المسلمين أو ماذا يفعل، فأشار عليه الأمير بأنه أمير المؤمنين بأنه فماذا يفعل المسلمون بعد ذلك إذا أتوا، فكأنما أشار عليه أنه يبكيها تدور على ضيق النار، فكأن الحكم ولاية من أمير المؤمنين أو من الرسول.
في قبال ذلك عندنا رواية في البخاري أن فاطمة عليه السلام أرسلت إلى أبي بكر تريد خمس خيبر، وقد أخرج هذه الرواية السيد شرف الدين رحمه الله في كتاب النص والاجتهاد. ومن المعلوم أن خيبر كانت أرضا فرازية كما لا يخفى. على أي حال المسألة ترتبط بما تسوقنا إليه أدلتنا، طبعا هذا يكشف عن أنه ما كانت هذه الحيثيات كلها واضحة في حياة المسلمين، خب الأوضح من هذا صار خفيا في حياة المسلمين، وضوء رسول الله الذي هو أوضح الواضحات ينبغي أن يكون عند المسلمين صار خفيا، لأن الرسول كان يغسل أو يمسح، كيف كان يغسل؟ على أي حال الناس ابتعدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن سنته كثيرا، سوى أهل البيت والثلة الطاهرة التي بقيت معهم وحولهم، والتزمت بالميثاق الذي واثقت نفسها به. على أي حال المسألة هنا نقول الأرض مقتضى طبيعتها على المستوى التشريعي أن تكون في يد رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى هذا الأساس هو يقبلها لنا ويأخذ الطف منهم غير ما يأخذه في الزكاة من العشر ونصف العشر، يأخذ مقابل قبالة الأرض حتى ما يأخذه الرسول قد يكون يخرج منه الخمس للمؤمنين هذا تكليفه هو وتكليف عامة الناس. وقد يكون الرسول بناء على ما سيأتي إن شاء الله من الصحيح من أن الخمس هو للرسول ثم للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، قد أحل الخمس في ضمن ما أحله للشيعة، حيث أحل الأرض أربعة خماسها بخصوص الشيعة، والخمس الخامس أيضا أحله. قد يكون كما ذهب إلى ذلك صاحب الجواب. على أي حال، الخفاء في هذه الجهة لا يجعلنا نؤمن بأنه لا يوجد خمس في هذه الأراضي، وعدم التعرض لتقسيم الأرض لعله لأن الرسول رأى المصلحة في أن تبقى الأرض على ما هي عليه، ويأخذ ما يأخذه من التصق والخمس منه يصرفه فيما يصرف فيه. ماذا الخمس؟ الخمس لمن بالدرجة الأولى؟ وله، ويصرف على بني هاشم، وهو كان يتولى أمور بني هاشم. والمسألة تكون أوضح إذا قلنا بأن الخمس لا يملك رقبته بنو هاشم، بل هم مصرف من مصارفه وهم أهم مصارفه. لا شك ولا ريب أن النبي والإمام المعصوم كانوا يتولون الصرف على فقراء السادة ومحتاجيهم وأبناء سبيلهم، وعلى هذا الأساس فيمكن أن يكون رأى الرسول من المصلحة، وكذلك الإمام الذي لم يمكن أصلا في أكثر حالاته من التصرف كما يريد تشريعا، ولذلك ما رأى أصلا مطلق خمس الفوائد كله خاف الحديث عنه، يكاد يكون شبه مغفول، وكأن بعض الناس حتى من فقهائنا قد اطلع عليهم الأمر وأنه شرع في زمن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام، مع أن الأمر ليس كذلك، هو خمس مشرع من أول الأمر، إلا أنه كثير من الأحكام لم يكن يمكن أن يعمل بها. ومن هنا فيمكن أن الإمام عليه السلام أبقى خمسهم في داخل الأرض وأحلها فيما أحل للشيعة. عموما عدم التعرض لحكم خمس الأراضي في مثل رواية ربع بن عبد الله وما نظرها لا يعني أنه ليس فيها الخمس بوجه من الوجوه، والقول بوجود الحصر في الرواية مدعي مطالب بإبرازه، فإننا كلنا نفهم اللغة والرواية تتحدث عن جانب وهو الذي يكون محل ابتلاء المسلمين مباشرة، حيث إن على الرسول صلى الله عليه وآله لا يؤخر حق المقاتلين، فلا بد إذن من أخذ صفو المال مباشرة، ولا بد من تخميسه مباشرة حتى يوزع على أصحابه وملاكه وهم المقاتلون. أما الأرض فليس الأمر فيها كذلك، ليس الأمر، فائدة الأرض في الغالب هي في استعمالها، والرسول صلى الله عليه وآله وكذلك من جاء بعده كانوا يعطونه ويقبلونها ويأخذون مقابلها التصق، وخمس هذا التصق كخمس الرقبة يكون لمن؟ يكون للخمس. فقد يكون الرسول والإمام عليه السلام كان يأخذ الخمس، وهذه الجهات مو مبينة بشكل واضح في الروايات حتى نستطيع من خلال تجميعها أن نفهم بأن نجزم على مستوى الفهم من مجموع الروايات أنه لم يكن فيها خمس من قريب أو بعيد. على أي حال، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسة، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، وكذلك الإمام عليه السلام يأخذ كما أخذ رسول الله، ليس فيها أي حصر على الإطلاق. تتحدث عن مسألة عامة البلوى، في كل حرب لا بد أن تقسم غنائم بين المقاتلين. أما الأرض التي تبقى في يد رسول الله على أي حال، سواء كانت كلها له أو كلها للمسلمين أو خمسها له والبقية للمسلمين، فإن هذا تكليف خاص لرسول الله صلى الله عليه وآله، هو الذي يتصرف فيه، تكليف شخصي للرسول ما يرتبط بحياة الناس مباشرة. الذي يرتبط بحياة الناس مباشرة من الأرض هو تقبلها وزراعتها في مقابل طفل يأخذه منهم، وليست المسألة بلحاظ حياة الرسول صلى الله عليه وآله وبلحاظ حياة الإمام المعصوم الذي كان مبسوط اليد عامة البلوى، إلى حد نقول بأنه ولا مورد استثنى فيه الخمس لا من الأرض ولا من فصقها. ليست المسألة عامة البلوى حتى يمكننا أن نجزم بمثل هذا الأمر، بل إنما ابتلي بها رسول الله صلى الله عليه وآله. علي عليه السلام لم يبتلى إلا بما كان استمرارا لذلك العصر، عصر الرسول، لأنه لم يفتح بلادا جديدة، وابتلاء أولئك القوم ليس حجة علينا كما لا يخفى، فتصرفهم لا يكون مدركا لنا. وعلى هذا الأساس لا ينقذ قياس الأرض التي هي ملك عام للمسلمين ولايتها لرسول الله وللإمام بما يقسم بين المقاتلين. ونطالب بأن الأدلة لا بد أن توضح هنا كما أوضحت هناك المسألة مربوطة بتكاليف كل المسلمين لا بد من إيضاحها، بينما هنا تكليف نفس رسول الله وخازن بيت مال رسول الله والمتولي لهذه الأرض من قبله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى هذا فهذه الرواية ليست حاطرة وأيضا ليست مشعرة في الحصر كما يقول السيد الخوي على الله مقابل السيد الخوي خب تنزل يقول ماذا حصر، لكن الرواية لا يخفى إشعارها بأن الأرض ليس فيها الخبز. أقول بهذه النكتة التي بيناها وأن المسألة مربوطة بتكليف خاص بالرسول لا يوجد في الرواية في أي إشعار. الرواية بصدد بيان ما يتعم البلوى به لجميع المقاتلين والمسلمين، بينما تلك ليست عامة البلوى لهم، فأي إشعار يبقى بعد بيان هذه النكتة في مثل هذه الرواية؟ هذه عمدة ما أفاده صاحب الحدائق. بعد هذا نجد أن جملة من المحققين لم يعتنوا كثيرا بهذا الحديث، إنما اعتنوا بطائفة أخرى من الروايات جعلها صاحب الحدائق مؤيدا لرواية ربعي لا دليل في عرضه، حيث قال ويؤيد الحكم ما ورد في من روايات في حكم الأراضي الخارجية، حيث إنه أفاد رضوان الله تعالى عليه بأن روايات الأراضي الخراجية على تعددها وتكثرها لم نجد في واحدة منها تعرض لحكم الأرض المفتوحة عنوة، لم نجد في واحد منها تعرض لذكر الخمس وأن خمسها يكون للنبي وللإمام عليهما أفضل الصلاة والسلام، مع أن هذه الروايات نجد كلها أو جلها تعرضت لحكم الزكاة في حاصل الأرض، مع أنه لو كان في الأرض خمس لكان التعرض له أولى بالبيان من التعرض لبيان حكم الزكاة، لأن الزكاة فرع كما لا يخفى هنا، والأصل أن الأرض إذا كان خمسها لأهل الخمس لابد أن يبين، فإما أن يكون تخمس الأرض أو ارتفاع الأرض لابد أن يكون خمسه لمن؟ لأرباب الخمس، فلا تصل النوبة أصلا إلى أنه كم لهم من الزكاة إلا بعد أن يستثنى خمس المحصول، فيما لو كانت خمس الأرض لمن؟ لأرباب الخمس، فيما لو كانت خمس الأرض لأرباب الخمس. وعلى هذا فيقول صاحب الحدائق التعرض لحكم الخمس لو كان موجودا أولى من التعرض لحكم الزكاة، ومع ذلك نجد أكثر هذه الروايات جلها إن لم يكن كلها تعرض لحكم الزكاة وليس فيها عين ولا أثر من التعرض لحكم الخمس. تقييم هذا الواجب يحتاج إلى أن نستعرض جملة لا أقل من الروايات، أهم الروايات الواردة في باب الأراضي الخراجية كي يتضح المطلب، وإلا فلا يمكننا أن نتكلم في المطلب بدون أن نتعرض للروايات المدعاة في المقام. طبعا صاحب الحدائق لم يتعرض هنا إلا إلى روايتين، والظاهر أنهما يتحدثان عن مطلب واحد وهما ما عبر عنهما أو عبر عنهما بكلمات بصحيحتين أحمد بن محمد بن أبي نصر البضنطي. نحن تعرضنا لجملة من الروايات أودعها الشيخ الحر في البابين 71 والثاني 72 من أبواب جهاد العدو من كتاب الجهاد. أما في الباب 72 أول مرة نتعرض لما تعرض له صاحب الحدائق، ثم ننتقل لبقية الروايات. الرواية الأولى يرويها الشيخ الكوليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم. علي بن أحمد بن أشيم ليس له توثيق مجهول على هذا الرجل، ورواية أحمد محمد بن عيسى ليس توثيقا له، لأننا لا نؤمن بكبر أن كل من يروي عنه بن عيسى فهو ثق. نعم لا يكثر عن ضعيف لا بأس بها، لكن أنه إذا روى في بعض الموارد عن شخص فهو ثقة هذه لم نؤمن بها ولا دليل عليها، هو ما استدل به من الوجوه لا تتم. وعلى هذا الأساس فالسند يكون غير معتبر من هذه الجهة. عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قال ذكرنا له الكوفة، مضمر الرواية. والظاهر أن الكوفة هنا ذكرت لماذا؟ للإمام الرضا بقرينة الرواية الثانية. شو مهم؟ الظاهر أنها للإمام، لأن يعني صفوان وأحمد محمد بن نصر فقهاء كبار ذكرنا له لمن يعني. على أي حال، وما وضع عليها من الخراج وما صار فيها أهل بيته، أهل بيت من؟ الإمام عليه السلام. فقال من أسلم طوعا، رجع الإمام إلى أصل الحكم، تركت أرضه في يده وأخذ منها منه العشر مما سقي في السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء. فأنا مو محل كلامنا، لأن هذا الذي أسلم طوعا عقوبه طبقة له، وهذا ما يدفع العشر ونصف العشر الزكاة، واضحة من المحفوظ فيما أمروه منها. وما لم يعمروه منها أخذه الإمام، حتى لو أسلموا على عرض لكن مو مخيان أصلا، أخذه الإمام فقبله من يعمره، ما قال بأنه يملكه الذي يعمره، قبله من يعمره. وكان للمسلمين، وكان للمسلمين. هنا أيضا مغنمة ظاهرة، الظاهر أنه مغنمة، ما تجليل أنه حصل حرب هنا، يمكن أن يكون مما لم يجب عليه. في كل الأرض فتحت، أول ما فتحت
العراق
على أي حال. ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها وما لم يعمروه أخذه الإمام فقبله من يعمره ممن يعمره. وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصتهم العشر أو نصف العشر، وليس في أقل من خمسة أوسق شيء من الزكاة. وما أخذ بالسيف، واضح أن الإمام يتكلم عما عن شيء لم يؤخذ بالسيف، واضح يعني في الشق الأول بعد الرواية تكاد تكون صريحة في هذا الجانب. وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام. هناك يتكلم عن حكم الأرض التي كانت مواد هذا الفتح، وهذا من المسلم عندنا أنها هي مولي مسلمين للإمام عليه السلام. ها؟ على أي حال، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله بخيبر، قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر. الناس الظهر إشارة إلى غيره. قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض ما يدفعونه مقابل قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم. هذا ما أريد كلامنا، الأرض التي تفتح بالسيف. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، هذا زكاة خذ. وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا أسراء في يده فأعتقهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا إجراء إصلاحي مو مهم، ما لنا شغل به. محل الشاهد هنا وما أخذ بالسيف ذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرش، فما صنع رسول الله بخيبر قبل سوادها وبياضها. أما حكمها الأول يكون خمسها للإمام والبقية ملك عام من قبل المسلمين، هذا كله التصرف فيه يقول للإمام. والرواية لم تتحدث لا عن أن الأربعة أخماس للمسلمين ولا أن كل الأرض تكون للمسلم، كل الأرض بيد الإمام عليه السلام يتصرف كيفما يشاء. هذا واقع الحكم الإلهي أن خمسها يكون للإمام وأربعة أخماسها تكون لمن؟ الملك العام للمسلمين. الرواية أهملت كلا الجنبين، فهل ننكر لأنها أهملت كلا الجانبين أن الأرض كلها تكون للإمام عليه الصلاة والسلام؟ أقصى ما دلت عليه الرواية أن الأرض شأنها والتصرف بها يكون إلى الإمام، يقبل الأرض سوادها وبياضها، الأرض وما أنبتت. ها؟ والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض، بينما الرسول قبل والإمام على سنة الرسول يقبل الأرض يعطيها مقابل مبلغ طب أجرة. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن هذه الرواية لا تتعرض أصلا إلى أن هذه الأرض لمن هي، لكن في الجملة نفهم من هذه الرواية أن الأرض ليست للمقاتلين، لا تقسم غنائم، وأن وليها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. أما أنها من باب أن كلها ملك للإمام، أنها كلها خمس، أن جزء منها خمس وجزء منها للمسلمين، الرواية أرسلت كل هذا، فهل نأتي ونقول بأن هذه الرواية تصح دليلا على نفي الخمس؟ لم تتعرض لهذا الأمر من قريب أو بعيد. لا لا، هذه رواية مو مشكلة، بس غيره جاء واستدل بها بعد بعض الحدائق، بل جعلوها عمدة هذه الروايات في الاستدلال على نفي الخمس، بعد أن رفضوا الحصر في رواية بعيد عبد الله. بعد هذا الشيء الخويخ استدل بهذه الروايات.
ليس
علينا سوى، ليس عليه سوى. كيف استدلوا سيدخوي وجماعة؟ شنو ليس عليه سوى؟ وما أخذ بالسيف ذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله بخيبر، قبل سوادها وبياضها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، وقد قبل رسول الله خيبر. قال وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض، سوى ما يدفعونه يعني مقابل الأرض العشب، ونصف العشب يعني هذا تعرض لحدود الزكاة في حصصهم. ثم قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر، هؤلاء لأنهم ما تبقى أرضهم لهم، لأنهم أسلموا طبعا على أرضهم. على أي حال، الرواية من جهة ضعيفة السند، من جهة دلالتها أجنبية، صحيح الكلام لا تنفي ولا تثبت، أصلا هي لم تتعرض لحكم الأرض وأنها ملك عام للمسلمين أو لا، تعرضت أن الإمام هو الذي يتصرف في الأرض. وبإسناده، بإسناد من؟ بإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البضم.
قوله وعليه سوى الخراج الأشر أو نصف
الأشر، الزكاة يعني.
بل يعني صحيح لا يعتبر نفي، قد يقال أنه لا يعتبر نفي للصمت ويجب الصمت لاعتبار أن الصمت يخرج من الإمام،
يخرج من الأجرة بعد يكون يدفع مو بعد يدفع خمس المحصول. لا يمكن أن نقول هم يدفع أجرة الأرض اللي هي خمس، خلنا نفترض أن الأرض أربعة أخماسها للمسلمين وخمسها الخامس للإمام عليه السلام، ما لنا شغل، نحن استأجرنا الأرض كلها من الإمام، فالمحصول يصير كله لنا باستثناء الزكاة، مو أن المحصول أيضا لابد أن نخمسه الآن.
بلى، مو المحصول الأجرة التي ندفعها
الإمام بعد شيء يتصرف بها، ما ندري نحن.
أدري أقول باعتبار أن الرواية صدرت في عصر كان القناة كله يذهب إلى السلطان، غير الإمام يعني إلى الحاكم، حاكم الجور، و خمس يتعلق لا يتعلق في ذمة حاكم الجور، بل في ذمة بخرينة ما ورد في الرواية أنه عليه بالنسبة للغنيمة يرفع خمسها
ويطيب البعض. لا، هناك كان يأخذ عين الخمس، عين الخمس. أولا الرواية ما متعرضة الآن شديد في الخارج يعطي صدورها، وأنه في الخارج الناس يغصبون أرضنا ويغصبون أموالنا ومنصبنا، الرواية ما متعرضة أصلا، تتعرض للحكم الأولي، ولذلك استشهد بسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما الآن شنو؟ ففي روايات عامة تتعرض إلى أن الناس دخل عليهم الزنا من جهة خمسنا وغصبه ويأكلون الحرام من جهة خمسنا، وهذا تلك الروايات بعمومها وإطلاقها شاملة لمثل هذه المصادق، إذا ثبت في رتبة سابقة أن هذه المصادق في الخمس. أما أن هذه الرواية أصلا ما تتعرض للناس، فقد تعرضت لحكم هؤلاء بأنهم فقهاءكم، كأنه فقهاءهم كانوا يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل، فالإمام يرد وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيرك، فلا يحتج بنفسه الشريفة لأنه غير مقبول عندهم، بينما الرسول مقبول عندهم. الرواية الثانية بإسنادي عن أحمد بن محمد بن عيسى، سند صحيح، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، أيضا ابن عيسى وابن أبي نصر جليلان لا كلام فيهما، والظاهر أن القصة نفس القصة، ستشوف إن شاء الله من لحن خطاب القصة، لكن فيها مزايا أخرى، أولا فحسب سند ما موجود هناك موجود هنا، ثانيا فيها بعض الكلام. قال ذكرت لأبي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما صار به أهل بيته، الأولى وما صار فيها أهل بيته، فقال العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشق ونصف العشق فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من 5 أوساق شيء إشارة إلى الزكاة. واضح بعد. بعد كل هذا ما أسلموا عليه طوعا الآن رح يجي حكم السيف. ولذلك أنا أقول هي نفس الرواية السابقة، وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخيبر، قبل أرضها ونخلها هناك سوادها وبياضها، والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيبر وعليهم في حصصهم العشر. نطمئن أن الرواية واحدة، لكن على أي حال خصوصيات زائدة في تلك الرواية لا يمكن الاستدلال بها، الذي يثبت هو خصوص ما ورد في هذه الرواية الواردة بالسند الصحيح. على هذا الأساس خب أنت واضح عندك أن هذه الرواية تصادق فيها. الآن النبي قبل، خب كان يعمل النبي بالأجرة وهذا لا يزال الخمس يقول له، والنبي يفعل كل شيء في بيت مال المسلمين، لأن النبي ماذا يفعل بالخمس؟ يسد حوائجه هو وحوائج بني هاشم، وكان النبي يتكفل بأرزاقه كما لا يخفى، والإمام أيضا كذلك. فالرواية لا فيها لا دلالة ولا إشعار على عدم التخميس. أن يكون خمس الأرض لا يعني أن الإمام يأتي الآن ويفرض خمس الأرض، فإن الأرض أبقاها كما هي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وفعل فيها ما فعل. وقوله وكان للمسلمين، كان للمسلمين قد يدعى ظهوره في أن الأرض كلها للمسلمين، ها؟ في أن الأرض كلها للمسلمين، وأن النسبة بين هذه العبارة وبين ما هو موجود في مطلقات الآية الكريمة وصحيحة أبي بصير أو معتبرات أبي بصير نسبة العموم الخصوص المطلق قد يقال، كما قال المحقق الإصفهاني وتبعه على ذلك السيد الخوئي وجماعة. وإذا كانت النسبة عموم وخصوص مطلق فحينئذ يقيد دليل الخمس بهذه الرواية، لأن هذه الرواية تقول بأن الأرض يكون كله للمسلمين، أو يكون الأرض المغنومة تكون للمسلمين، وهذا يعني أنها كلها للمسلمين. فإذا اجتمع عام أو مطلق يقول كل الغنائم فيها الخمس، وخاص يقول بأن خصوص الأرض تكون للمسلمين، فلا شك ولا ريب في أنه يقدم الخاص على العام بالجمع العرفي، فتكون الأرض آنذاك للمسلمين ولا يكون فيها الخوف. هكذا يقال، إلا أن هذا الكلام إنما يتم أولا لو كانت النسبة عموم خصوص مطلق، فإن النسبة هنا عموم خصوص من وجه يحتاج إلى شيء من الدقة والبيان، سنأتي إليها إن شاء الله لأنه محل كلامنا، نريد نكمل استعراض الروايات وسنأتي إلى هذا البحث، أن النسبة عموم خصوص مطلق وما هو وجهها كما ذهب جملة من المصحف، أو عموم خصوص من واجب كما ذهب جملة أخرى من المحققين. على أي حال، لكن الذي أريد أن أثيره هنا كمسألة أنه يقول ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين، وليس فيما كان أقل. وكان للمسلمين قد لا يكون ناظرا إلى مسألة أنه ليس فيه الخبز، يمكن أن يكون والله العالم ولعله الأبرز خصوصا بلحاظ ما نقلته أنه وكان للمسلمين يعني ليس للمقاتلين، لا يقسم بين المقاتلين في قبال ما هو المعروف من أن الغنائم الحربية تقسم بين المقاتلين، فيقول الأرض ليست مما يقسم بين المقاتلين كالغنائم المقولة، بل الأرض تكون للمسلمين. خب إذا كانت للمسلمين فماذا يعمل بها؟ تخمس أو لا تخمس؟ الآن إذا قلت جنابك الغنائم المنقولة للمقاتلين هذا يعني أنها لا تخمس؟ أحسنت، جل دليل من هنا الغنائم المنقولة للمقاتلين ودليل الخمس يقول بعد تخميسها فالحكم الأولي للغنائم غير المنقولة أنها تكون للمسلمين، لكن أنها تخمس أو لا تخمس ليس فيها من هذه الجهة الدلالة على أنها تخمس أو لا تخمس، فيكون هذا أصل إضافي في مقابل تقسيمها بين المقاتلين. لما هو المعروف من أن الغنائم تقسم بين المقاتلين، وعلى ولا أقل أننا لا نحرز أن هذه الرواية بفضل ومقام البيان من جهة حكم الأرض بعد أن تكون للمسلمين ليست للمقاتلين، فهل تخمت أو لا؟ لا تخمت، تكون كلها بتمامها للمقاتلين، لا بعيد أن الرواية بفضل البيان من هذه الجهة، وإذا لم نحرز أنها بفضل البيان من هذه الجهة فبعد لا تصل النوبة إلى الحديث عن أن النسبة بينها وبين دليل الخمس هل هي عموما خصوصا مطلق فيقيد دليل الخمس بها أو يخصص بناء على كونه عاما، أو أن النسبة عموم وخصوص من وجه فيبحث حينئذ في أنهما هو الذي يقدم بينهما دلالة القرآن أو دلالة الروايات. والمعروف في مثل هذه النظائر تقديم الدلالة القرآنية، إلا أنه قد يقول قائل وقد قال السيد خوي على الله مقامه هنا لا يقدم الدلالة القرآنية لأن هذه الروايات أيضا مقطوعة الصدور كالدلالة القرآنية. على أي حال سيأتي الحديث عن هذه الخصوصيات بشكل مدقق سيأتي، لكن الذي أريد أن المهم اللي يهمني الآن أن أشير إليه هو هذا، أن قوله وكان للمسلمين لا نجزم بأنه ناضج إلى أكثر من أنه لا يقسم بين المقاتلين، لأن المتعارف قسم الغناء بين المقاتلين، وإذا ثبت لدينا أن الخلفاء كانوا يقسمون بين المقاتلين حتى الأراضي فيكون هذا أبرز وأوضح دلالة في كونه ناضجا إلى ذلك المتعارف، لا أقل نحتمل بدرجة معتد بها أنه كان ناضجا إلى ذلك، وهذا لا ينافي أن يكون من جهة ثانية بدليل خاص يجب فيه الخمس للمسلمين ويجب فيه الخمس، كما أن الغنائم المنقولة للمقاتلين ويجب فيها الخمس. تفضل.
وأن ما في كون الأرض للغنائم
ليش من أينها من الانصراف؟ هل يقال إن الجيش الإسلامي غنم من هؤلاء أرضهم وجورهم وبساتينهم وأموالهم؟
بالنسبة إلى الجور والأمور الثابتة شيخنا ما جاي أتكلم عن
شنو الفرق؟ شنو الفرق؟ عرفا تقول له شرعا الكلام في الغنى هذا العرفية
بغض النظر عن الموضوع على ما قلنا عن التخفيف
إذا أمكن خرجت من تحت موضوع الآية أصلا، ولذلك ما أحد قال أنها ليست غنيمة، بعضهم قال بأنها ليست الغنيمة التي في الخمس لأنهم اتفقوا أن المراد من الغنيمة في آية الخمس الغنيمة التي تصل إلى الأشخاص، هذا استمزاج أنا قلت الآن ولا أزال أقول وبينت نكتته في درس الآن، وإلا لا نجد أحد يشكك في كونها غنيمة.
نتكلم عن الغنيمة و تقول أنها تقسم بدون أن تفصل بين الأراضي وغيرها،
وفي مقابلها أكو روايات الأراضي وأنها لا تقسم.
ما عندنا ولا رواية تذكر فيها الغنيمة.
على أي حال عرفا هي غنيمة أو لا؟ ما الكلام عرفي، الكلام في أن الموضوع الآية أصرينا وذكرنا مرارا وذكر المحققون أيضا أن موضوع عرف عرفان كل ما استفدناه وفزنا به من العدو فهو غنيمة عرفان، ما يشكك اللغة على هذا، ولا نجد دلالة معاتبة أن لا يتعرف في الروايات لتسميته غنيمة عن كل وضوح وبداهة أنها غنيمة، لكنه حكم خاص. ما وجدنا رواية تبين موضوع الغنيمة أبدا، ما وجدنا رواية، والناس كانوا يسألون عن الغنائم اللي محل ابتلاهم، الغنائم اللي محل ابتلاهم هي الغنائم المنقولة، لأن الأرض من الأول كان النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يسيطر عليها ويتسلط عليها. سيأتي إن شاء الله ذكر هذا الوجه، بعض المحققين استدل بهذا الوجه أن هناك أسئلة عن مطلق الغنيمة فلا يوجد إلا عن حكم الغنيمة الحربية الغنيمة المنقولة قلت،
فقوله هنا عليه السلام وكان للمسلمين لا يعني أنه ليس فيه الخمس، لأنه لا نحن أنه في صدد النظر إلى هذا، هو في صدد النظر إلى ما كان يمارس عمليا خارجا من أن الغنائم تقسم بين المقاتلين. يريد أن يقول بأن الأرض ما تقسم، ليس شأنها شأن غنائم المنقولات. الرواية الثانية، الرواية الثالثة في الباب، خلينا نمر على الرواية أفضل، بإسناد الشيخ عن حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبيه، عن أبيه اختلال في السند هنا، أنه عن أبيه أو عن أبي عبد الله، قال قلت لأبي عبد الله. على أي حال من يروي عنه عبد الله بن سنان ما معلوم منه هنا، هو أبوه أو شخص اسمه أبو عبد الله، أو هو يروي كما هي العادة هو يروي عن الإمام الصادق مباشرة. على أي حال هذا لا يضر في السند بنظرنا، لأن عبد الله بن سنان من البعيد أن يكون يروي بواسطة عن الإمام الصادق، ما ليس له نظائر هذه الرواية، وما وجدنا رواية يروي فيها عن أبيه عبد الله بن سنان. على أي حال، على أي حال ما مشكلة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أرض خراش وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال فسكت عني هنيها، ثم قال إن قائمنا عشر وطالب رجل الشيء، لو قد قام كان نصيبك من القتل أكثر منها، وقال لو قد قام قائمنا كان للإنسان أفضل من قطائعهم. هذا الرواية ما يتعرض أصلا لمحل الكلام. رواية إسماعيل بن فضل الهاشمي، السند فيه ضعف، ما كنت أن أتعرض إليه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز، فقال إن إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا، وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفسهم بها لكم فخذوها. أيضا أجنبي عن محل الكلام. اللي أهم من هذا وتعرض له في المقام هو الرواية في الباب 71، الرواية الأولى، الشيخ الطوسي بإسناد عن الشيخ الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن أبي بردة بن غجاء. أبو بردة بن غجاء مجهول الحال، هنا نوثقه لرواية صفوان عنه. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال قلت يبيعها الذي هي في يده. قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا إذا باعها؟ ثم قال لا بأس، اشتري حقه منها، أو اشترى هذا المشتري حقه منها ويحول حق المسلمين عليه، فيشتري الحق أحسن، مو يشتري الرقبة، ولعله يكون أقوى عليها وأملأ بخراجهم منه. خب الرواية مو أحسن حالة من تلك الروايات، الرواية ظاهرة في المطلب مو أكثر من هذا، وواضحة ظاهرة هذه الرواية في أن هذه الأرض للمسلمين عليهم، ما عليهم كل بحسبه. الرواية الثانية في الباب بإسناده عن علي بن حسن بن فضل، فيه كلام تقدم مرارا وتكرارا بالنسبة للقرشي ونحن نوثق، عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم، السند صحيح. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من علي بن حسن بن فضل
عن إبراهيم بن عاصم،
أي يروي عن علي بن عن إبراهيم
بن عاصم
غالبا العكس، لكن ماكو مانع من روايتي عنه، يعني ماكو مانع. وإبراهيم بن هاشم يروي أيضا عن حماد. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشراء من أرض اليهود والنصارى، قال ليس به بأس، قد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يطلق الأرض أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو أنك اشتريت منها شيئا. وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم. فهذه الرواية أيضا منعرضة من حل الكلام. إلا الرواية السابقة قد يقال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين، هي أرض المسلمين، خذ في إشارة إلى أنها مقابل للبيع والشراء. لكن يقال الإنصاف أنها لا تخلو من إشعار، عندما قال الإمام عليه السلام هي أرض المسلمين ظاهر في أنها كلها أرض المسلمين، مو أن أربعة أخماسها أرض المسلمين. وظهور هذه الرواية لا ينكر في أن الأرض كلها للمسلمين، هذه الأرض. شوفوا، قال قلت لأبي عبد الله كيف ترى في شراء أرض الخراج؟ قال ومن يبيع ذلك؟ هي أرض المسلمين. قال قلت يبيعها الذي هي في يده ويصنع بخراج المسلمين ماذا إذا يبيعها؟ ثم قال لا بأس، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه. خب إذا كان الأمر هكذا فيقال بأن ظاهر هذه الرواية أن الأرض أرض المسلمين، مو أن الأرض أربعة أخماسها للمسلمين والخمس الخامس للإمام عليه السلام أو لأرباب الخمس، بناء على أن الخمس من الأساس يملكه أربابه. هذه الرواية إنصافان بهذا المقدار ظاهرة، إلا أنه يمكن أن يقال أيضا كما قيل في سابقاتها، لأن هذه الرواية واردة مورد أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام كان يتعاطى مع هذه الأرض كما يتعاطى مع بقية الأراضي، والقول هنا بأن هذا تحليل وهذا كذا له واحد الإمام أنه يتكلم عن الحكم الأول، لأن هذه الأرض مقابلة للبيع، ويبرر ذلك لأن هذه الأرض أرض المسلمين ولذلك هي غير قابلة للبيع. وظاهر الكلام أنه الإمام عليه السلام ظاهر الكلام أنه ليس له فيها شيء، ولو أنه كان له فيها شيء لما أهمل هذا الجانب، لقال هي عرضي وعرض المسلمين، ومن يبيع شيئا لا يملكه ولا يملك التصرف فيه. فهذه الرواية إنصافا في حد نفسها لا شك ولا ريب في أنها ظاهرة في أن الأرض كلها للمسلمين. هسه كيف يمكن أن يصنف بلحاظ هذه الرواية وبينها وبين ما سيأتي إن شاء الله، وبينها وبين ما تقدم من المطلقات، وأنه ما هي النسبة بينها وأيها الذي يقدم، سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن ذلك. والحمد لله.